بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. من الدروس التي تعرضنا لها في كتاب تدوين القرآن البحث العلمي في القرآن. طبعا الله عز وجل دعانا إلى البحث العلمي، دعانا إلى التفكر وقيمة الفكر والعقل والتعقل، وهذه واردة في آيات القرآن الكريم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كيف يمكن أن المسلمين يحرمون البحث العلمي في القرآن أو السؤال عن آياته؟ هناك حالات في الواقع، حالات من التنطع، حالات من محاولات التحريف، هذه واحد، لكنه فتح باب الاجتهاد، هذا ضرورة. أهل البيت سلام الله عليهم تميزوا بأنهم دعوا إلى حرية الفكر، دعوا إلى حرية البحث العلمي. مسألة حقوق الإنسان وحريته أن يسأل، وحريته أن يبحث، وحريته أن يعتقد، وحريته أن يختار يبايع أو لا يبايع، هذه كلها أمور أساسية في الإسلام. حريته في أن يروي، حرية الإنسان في أن يكتب، في أن يروي، هذه أمور طبيعية وعادية. على هذا الأساس نقول أنه ما نجده مما يخالف ذلك من إجبار، من إكراه، من منع، من تقديس غير عادي للحاكم، أن اللي يتكلم على الحاكم كلمة واحدة يقتل، هذا غير طبيعي، هذا خارج عن الإسلام. يعني هذا المفهوم لم يرد من الإسلام، هذا جاء من القبلية، من التعصب، من أي شيء آخر تقوله. وإلا الوضع الطبيعي أنه هناك حقوق للإنسان، هناك حرية للإنسان، هناك مجال للبحث العلمي والسؤال والجواب والبحث الفكري. بل عندنا حتى السب والشتم للحاكم، كما في حديث عندما كان الإمام علي عليه السلام في مسجد الكوفة ومر خارجي شتمه، واحد أراد أن يرفع سيفه قال له ما، فإنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب. هذا الاحترام للإنسان شيء مهم في البحث العلمي كذلك. لذلك عندنا نحن أنه يجب أن يكون في كل عصر مجتهدون هم الذين يصححون أو يضعفون الأحاديث، مجتهدون خبراء في كل عصر. يمكن أهل العصر الماضي من زمن البخاري إلى الآن صححوا أحاديث فيها إشكال، لا تبرأ ذمة الناس إلا بالرجوع إلى مجتهدين في عصرهم عندهم درجات علمية تخصصية يأخذون منهم ما هو الصحيح وما هو غير الصحيح. نلاحظ أنه في تاريخنا الإسلامي هناك حالات غير عادية، مثلا السنة النبوية ليش ما دونت؟ وإلى عمر بن عبد العزيز اللي سمح بتدوينها وما دونت في عهده. عمر بن عبد العزيز متوفي 102 هجرية، وهو بعث إلى ابن حازم في المدينة ولا الزهري أنه ابدأوا اجمعوا لياها، وأنا خفت أن تضيع. يعني بعد قرن، وما كتبت إلا بعد 30-40 سنة أو 50 سنة. أما أهل البيت عليهم السلام كانوا يقولوا اكتب اكتب اكتب. البحث العلمي كانوا يقولون اسألوا اسألوا. هناك اتجاه آخر لا يخاف من البحث العلمي، يأمر بأنه يقول أنه أقرأ القرآن وما تفسره. في البحث العلمي هناك بحث فقهي، هل يحرم البحث العلمي أو لا يحرم؟ عندنا من التاريخ موجودة في المصادر المختلفة هذه قصة صبيغ التميمي. صبيغ التميمي مسكين من البصرة، وكان عنده كتب وصحف، يمكن مؤرخ، يمكن يعرف لغات أخرى، وإجى للمدينة سأل سؤال ابتلى على عمره، وبدأت العقوبة والعذاب عليه، والفقهاء قالوا نعم هذا حرام، هذا السؤال عن آية في القرآن، سؤال عن آية. لاحظوا في سنن الدارمي صفحة مجلد واحد صفحة 54 عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبيخ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر وقد أعد له عراجين النخل، يعني السعف، عراجين النخل العرجون لعله اليابس، يعني الكرب اليابس. فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيخ. فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجين فضربه وقال: أنا عبد الله عمر. فجعل له ضربا حتى دمي رأسه، فقال: يا أمير المؤمنين، حسبك، قد ذهب الذي كنت أجد في رأسي، كان عندي سؤالات والله طار، خلاص كل دم. بعد في عن نافع مولى عبد الله أن صبيغ العراقي جعل يسأل عن أشياء من القرآن، وبعدين لما سمع في مصر بعث به عمرو بن العاص إلى عمر، أتاه الرسول بالكتاب قرأه، قال علي بالرجل، جابوه وأدبه. لماذا؟ لأنه يسأل في القرآن، وعندنا عمل لا يكون محرما يسأل القرآن. بعد روايات متعددة، الدارمي غير غير رووا عن ابن أبي العديس، كنا عند عمر بن الخطاب فأتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، ما الجوار الكنس؟ يسأل، هو ما يعرف يجاوب، هو ما يعرف. يقول: فطعن عمر بمخصرة في عمامة الرجل فألقاها عن رأسه. مخصرة يعني مثل خيزرانة، شال العمامة عن رأسه. ثم يقول: قال له تعال، كيف يجب أن يعاقبه؟ ضرب أول مرة وقال خذوه عالجوه، ضرب ثاني مرة وقال خذوه عالجوه، ثالث مرة ضرب ولبس كيس وقال ابعثوا للبصرة وعلى بعير وديروا فيه في الأسواق. قال هذا المتكلف المتمحل اللي يسأل ما شيء ما يعنيه، وابعدوه ولا تجالسوه واقطعوا عنا العطاء. شو الذنب ده؟ إذا سأل عن آية، إذا يسأل عن القرآن. والعجيب أن الفقهاء أخذوا بهذا الحكم. إذا أردنا أن نطبق هذا الحكم الآن، يعني كل طلاب المعاهد الدينية اللي يسأل عن تفسير آية يجب أن يجرى عليه هذا الحكم. من يمكن أن يقبل هذا؟ لا يمكن أن يقبل هذا أحد أيضا. بعد يقول، شوف الروايات، دخل على عمر فقام عمر فحصل عن ذراعيه وجعل يجلده، ثم قال: ألبسوه تبانا، تبان مثل الكيس، مثل الزبالين يمكن يلبسون مثل أو لا الآن ما أدري، واحملوه على قتب وابلغوا به حية، ثم ليقم خطيب فليقل إن صبيغا طلب العلم فأخطأ. بعد يقول: كتب إلى أهل البصرة أن لا يجالسوا صبيغا، كتب إلى أبو موسى الأشعري أن لا يجالس الصبيغ وأن يحرمه عطاؤه ورزقه. بعد إذا كانوا في حلق يقول يهربون منه إذا جاء صبيغ. بعد 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 أنواع من هذه العقوبات. لماذا؟ أنه يسأل عن أمور محدثة، ثبت له. لماذا؟ يسأل عن أمور محدثة، يعني أمور ما صارت، يسأل ماذا سيكون، ما معنى هذا؟ هذا كفر، يعني أسئلة دينية جديدة. بعد هذه التهمة، يسأل عن متشابه القرآن في بعض الأحاديث، يسأل عن مشكل القرآن، يسأل عن غريب القرآن في بعض النصوص، يسأل عن معنى الذاريات، ذاريات ما معناها، ولا تسأل النازعات، عن معنى الجوار الكنس. إذن معناها أنه مجرد السؤال كأنه خاف أن ينفتح عليه أبواب، عنده رأيه، طيب رأيه محترم الخليفة، لكن يجب أن نأخذ بهذا. العجيب الفقهاء أنه يفتون بهذا أيضا. الحكم لأنه سأل عن أمور محدثة وثبت عليه ذلك، فحينئذ صدر عليه الحكم، القبض عليه إحضار إلى العاصمة وليتأخر، قالوا يهربوا بعضهم من عمر هددهم. تعد له حزمة من عراجين النخل، عندنا رواية عراجين النخل الرطبة، رطبة لأن العرجون هو سعفة النخل. الله عز وجل يصف الهلال حتى عاد كالعرجون القديم مو الجديد، العرجون الجديد الطري. إذن هذا يدل يصحح الرواية أنه ضربه بعراجين النخل الطرية. بعد أسخن ظهره بالجراح وقال له إذا تقتلني اقتلني قتلة كريمة أحسن من هالقتلة. بعثه حتى تبرأ جراحه، أعاد ضربه بنفس الطريقة إلى آخره، ويحمل على جمل ويذهب به إلى عشيرته. طيب ما معنى هذا؟ قضية صبيغة التميمي، شو ذنب هذا الصبيغ؟ ما هو ذنبه حتى هذه العقوبة؟ لأنه يسأل أسئلة. أنا أعتقد أن البحث العلمي يجب أن يكون مفتوحا، والعجيب أن الفقهاء اللي تحيروا قال لا تقبل له شهادة. يقول اختلفت الرواية عن أحمد في حلق الرأس، لأنه قال أنه حلق الرأس مكروه، أمر حلقولة لصبيغ. بعد إذا أظهر قوم رأي الخوارج مثل تكفير من ارتكب كبيرة، ليش يريد يسوون الفقهاء صبيغ من الخوارج؟ طيب صبيغ متى كان الخوارج؟ الخوارج بدأوا في زمن علي، وهذه الحادثة مع عمر، يعني سووا خارجي قبل الخوارج. ما لا ليس خارجية، هم مشكلته أنه سأل عن أسئلة. ابن قدامة ماذا يقول؟ يقول أنه راد يقتل لصبيغ، لو كان حالق رأسه لقتله. وما ربط صبيغ بحلاقين رؤوسهم، الخوارج كانوا يحلقون رؤوسهم علامة الاستماتة، لكنهم نشأوا متأخرا، لم يكونوا عند ذلك. بعد صبيغ قال تبت تبت تبت، اللي كان برأسي راح. الآن صارت مسألة حقوقية فقهية، هل تقبل توبته إذا تاب مباشرة أم لا؟ الواحد يقول كنت شيوعي وتبت، كنت كافر وأسلمت، يقبل منه أو لا يقبل؟ يجب أن يقبل. فيقولون لماذا ما قبل من صبيغ وبعث نفي سنة في بلده في البصرة مع الجزاء؟ قالوا حتى تثبت توبته. صارت مادة فقهية أنه من أظهر التوبة هل تقبل منه أو لازم ينتظر به حتى تثبت توبته. بعد تحير الفقهاء أيضا بأنه هذا الحكم مستمر أو لا كان خاص اجتهاد الخليفة في صبيغ. يقولون لا مستمر، مستمر أنه كل أهل الكلام يعني يتكلمون بالفلسفة أو يستدلون، هؤلاء لازم ما لازم يصير نقاش، نقاش وبحث علمي وبحث كلام وبحث فلسفة، كل اللي يشتغلون بهذه العلوم. طيب المتكلمين إذن هم يشتغلون بعلم الكلام، إثبات وجود الله عز وجل، النبوة، الإمامة، القرآن، البحث العلمي، أمر المسلمين قائم على البحث العلمي، كيف يكون؟ يقولون لا، يقولون أهل الكلام أنه هؤلاء يستحقون عقوبة صبيغ. المهم أنه هذا اشتباه صار، ويريدون يمشون ويسوون منه قوانين فقهية. المهم أن البحث العلمي في القرآن مفتوح وما يزال مفتوحا، بل عندنا نحن عن الإمام زين العابدين عليه السلام أنه أن الله عز وجل عالم أنه سيكون في آخر الزمان قوم متعمقون، فأنزل أول سورة الحديد وسورة التوحيد. والله سبحانه وتعالى هو يدعونا للتأمل، للتفكر، وعندنا التعقل، التفكر، البحث العلمي، نعم تفهما لا تنطعا، هذا أمر صحيح. إذن البحث العلمي في القرآن كله صحيح، وما يروى عن بعضهم هذا مزاج الخاص، مزاجة ليس جزءا من الدين. هالصحابي مزاجة هالشكل، ما يرتاح من هذا أو يرتاح من هذا، يعني مشي قاعدة عامة للدين. عندنا الذي يقتدى به هو رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن أمرنا بالاقتداء به وهم أهل بيته الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم. هنا نصل إلى مسألة قصة الأحرف السبعة. الأحرف السبعة كيف نشأت ولماذا صارت عندنا الأحرف السبعة؟ أولا أشرنا فيما مضى إلى أنه أهل البيت عليهم السلام قالوا أن القرآن نزل من عند الواحد على قلب واحد على حرف واحد. والأحرف السبعة أقسام سبعة. يمكن تعبير النبي صلى الله عليه وآله ما قال أحرف سبعة، سبعة أقسام، أمر ونهي وحلال وحرام وقصة وأمثاله، هذه يعني تقسيم للقرآن. الذي حدث أن السلطة احتاجت إلى تسامح في نص القرآن. كيف؟ عندما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موجودا وكان لما يشك المسلمون في آية، في صيغة آية، يسألوا هو موجود، القرآن مكتوب أو موجود، وانتشرت الكتابة، سيأتي في فصله إن شاء الله أنه الكتابة كانت من زمن النبي صلى الله عليه وآله، كان رأسا يكتبوه ودوه على الخيل والأباعر إلى الأطراف والقرى البلاد، الناس منتظرين ماذا نزل على هذا النبي الجديد، آية آيتين خمس آيات سورة، أي شيء نزل يكتبوها رأسا ووزعوها الناس ويحفظونها. وكان بين المنبر والحائط مقدار ما تمر العنز أو يمر الرجل منحرفا، وكان فيها قرطاس ودوات، إذن كان منتشر. إذا شكوا بأي نص قرآني من كان المرجع؟ رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب بعد النبي صلى الله عليه وآله من كان المرجع؟ طبعا المرجع الخليفة أبو بكر أو عمر. رجعوا إليهم في نص القرآن، يصعب عليهم أن يقولوا لهم ارجعوا إلى علي بن أبي طالب أو إلى أبي بن كعب أو إلى عبد الله بن مسعود. يقول أنه سبعة أحرف، ما في مجال إذن للسبعة أحرف. ظهرت مقولة السبعة أحرف من مراجعات المسلمين للحاكم، ليس فقط في المدينة، في البصرة، في أرمينيا، في الشام، في مصر، انتشر الإسلام، يراجعون هذا القارئ وذاك القارئ وأخذوا يتمسكون بأن القرآن في مجال، نزل القرآن على سبعة أحرف، اقرأ كما تريد. هذه أصل مسألة السبعة أحرف. بعد ماذا أنتجت؟ أنتجت الأحرف السبعة أنه صار خلاف بين المسلمين في نصوص القرآن، ولما يصير اختلاف في نصوص القرآن هذا يمثل ظاهرة خطيرة في هذه الحالة. لاحظوا مسألة كتابة القرآن ونصوص القرآن، وفي البصرة كانوا يأخذون عن أبو موسى الأشعري القرآن، في المدينة وكثير من أهل اليمن وغيره والحجاز عن أبي بن كعب يكتبوا نسخ القرآن، في الكوفة عن عبد الله بن مسعود. هنا والذين يقرؤون أيضا يقرؤون قراءات مختلفة يعني حسب قبيلتهم. لاحظتوا فسعوا يقرأها واحد فنضوا، متعود على فنضوا. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ما متعود يقول تبينوا، تثبتوا يقول. بدأت الفروقات في القراءات، لما بدأت الفروقات في القراءات تضخمت ازدادت، صار خلاف بين المسلمين، إلى أن صار الخلاف الكبير انفجر بين جيشين للمسلمين فتحوا أرمينيا ومعهم كبار الصحابة، فتح أرمينيا جيش العراق وجيش الشام. هؤلاء يقولون لهم والله لا نقرأ بقرآنكم ولا نعترف به أنه قرآن، يختلف لفظكم. هؤلاء يقولون يختلف. حينئذ حذيفة رضوان الله عليه، سلمان الفارسي أيضا كان مشاركا في فتح أرمينيا، وهذه القصة يقول لزهير بن القين، قصة سلمان الفارسي مع زهير بن القين صارت في أرمينيا لما دعاه الإمام الحسين سلام الله عليه، يقول أنه ما قال لك سلمان إذا أدركتم شباب، قال محمد لما فرحتم بالغنائم فكونوا أشد فرحا، قال لبلا في بلنجر، بلنجر مدينة في أرمينيا، ذكره بقول سلمان. قال نعم صحيح، قال إذن سلمان وعدك بأن تدرك نصرتي. وحينئذ جاء وفد من حذيفة والصحابة بعد أن رتبوا الوضع في أرمينيا لتوحيد نسخة القرآن حتى لا تختلف هذه الأمة في كتابها، وسيأتي ذلك إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.